بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة الألباني رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فيه رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى.
نعم، ولا يعكر على هذا ما يسمونه بالاشتراك اللفظي، أي المشابهة في الاسم ووصف الإنسان، منه سميع، منه بصير، منه عليم، بأنه قدير. لأنه هذا ولو وقع اشتراك لفظي، إلا أن حقائق المعاني: فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل سميع، والإنسان سميع، لكن سمع الله على ما يليق به، وسمع المخلوق على ما يليق به، بصر الله على ما يليق به، وبصر المخلوق على ما يليق به، فليس كسمعه سمع. ولهذا ضلت المعطلة في هذا الباب وقالوا: لو قلنا بأن الله سميع والمخلوق سميع لكان هذا من باب المشابهة المنفية، وعليه إذن لا نقول الله سميع. ليه؟ لأن المخلوق سميع. لا نقول الله حي لأن المخلوق حي. فتقولون الله ذات، له ذات؟ يقولون نعم، وإلا لكان معدوما. نقول: طيب والمخلوق له ذات، فعلام لا تنفون ذات الله بناء على نفيكم رفع المشابهة ولو كانت في اشتراك اللفظ فقط؟ إذن هذا لازم يلزمكم، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فعلامة ذات استثنيتموها. فنقول هذا فقط من باب التشابه اللفظي أو الاشتراك اللفظي. أما حقائق المعاني فالله عز وجل له سمع يليق به، له يدان تليقان به، له وجه يليق به، والمخلوق له كذلك ما يليق به. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال الشارح رحمه الله: أي بلا ثقل ولا كلفة، كما في شرح العقيدة الطحاوية.
قال: أي لم يخلق الخلق محتاجا إليهم، وهو سبحانه وتعالى رازق بلا مؤنة بلا ثقل، فالله عز وجل كل شيء بيده، والأرزاق كلها بيديه سبحانه، والخزائن بيديه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الطحاوي:
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سأل كل واحد ربه عز وجل فأعطى كل واحد مسألته، فما نقص هذا من ملك الله سبحانه وتعالى؟ إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. وليس أن هذا ينقص شيء، لأنه ما ينقص شيئا. هل رأيتم هذا؟ هل أنقص شيئا؟ لا. كذلك أيضا ملك الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير.
سبق التعليق على هذا في شرح الشيخ الفوزان الشيخ صالح على الشيخ وكذا، أنه بالنسبة للتسلسل فأهل السنة والجماعة يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق سبحانه، ولا يزال سبحانه وتعالى له تلك الأسماء وهذه الصفات. أما عند العشائرة والماتريدية وكذا فإنهم يقولون بأن هذا الخلق له أولية، هذا الخلق له أولية، هذه الأولية هي في العالم المشاهد المحسوس الموجود الآن، ويقولون بأن نعم الأسماء قديمة لكن آثار هذه الأسماء ليست إلا بعد الخلق، ليست إلا بعد الإحداث هذا، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون آثار هذه الأسماء ما لا تزال موجودة، فالله عز وجل خالق لا يزال يخلق، فعال لما يريد لا يزال يفعل سبحانه وتعالى، وعلى من قال بأولية أن يأتي بالدليل على هذه الأولية، لكن نعلم أنه فرق بين خالق ومخلوق، وأن الخالق سبحانه وتعالى أزلي، وأنه سبحانه وتعالى قبل مخلوق، ولا يقول أحد بأن هذا المخلوق إنما هو أزلية من أزلية الخالق سبحانه، خالق ومخلوق، فالله خالق كل شيء، لكن هذه الأولية بمعنى أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل قبل هذا الخلق، هذا لا أحد يقولها من أهل السنة والجماعة. إذن لا يزال ربي سبحانه وتعالى آثار أسماء وصفاته موجودة، ولا زال ربي يخلق، ولا زال ربي يفعل، ولا زال ربي آثار أسمائه وصفاته من الرحمة ومن القدرة ومن الغضب ومن لا تزال موجودة. أما هؤلاء فإنهم ربطوها بهذا الخلق المحسوس الموجود. نعم قالوا الأسماء أزلية قديمة كل شيء، لكن آثارها لم تظهر إلا بعد وجود هذا الإيه الخلق. أهل السنة والجماعة يقولون هي أزلية وآثارها أيضا لا تزال موجودة. نعم
ذلك بأنه على كل شيء. قال الشيخ ابن مانع رحمه الله: يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بالصواب.
وهو على ما يشاء، نعم،
وليس ذلك بالصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة، وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. ولهذا يقول أحد ضلالهم: زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزناء وقطع كف السارق. وقال أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق والصواب: قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد؟ قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي.
لكن يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية التي يقع بها عموم الخلق، طاعة معصية كفر إيمان كذا، والإرادة الشرعية التي يقع بها محبوب الرب سبحانه وتعالى. فالله أراد شرعا أن نفعل الطاعات والإيمان، والله عز وجل أراد كونا أن يوجد الإيمان وأن يوجد الكفر وأن يوجد. فلو فرقنا بين الإرادتين فبالمراد الكون يقع الخلق، وبالإرادة الشرعي وبالإرادة الشرعية يقع الفعل المحبوب والمطلوب، به يحصل التشريع، فجميع الطاعات التي أمر الله بها فهي محبوبة له سبحانه وتعالى. ولهذا نقسم الإرادة إلى قسمين: الإرادة في وسط السطر دي إرادة عامة، هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. هذه الكونية يدخل تحتها الطاعات والمعاصي وكل شيء، الشرعية يقع تحتها الطاعات. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. المحبة فإن الله سبحانه وتعالى أراد شرعا ما أحبه، إنما أراد كونا ما أحبه وما لم يحبه، يبقى فرق بين الإرادتين. فلو قلنا الله عز وجل وقع الكفر والإيمان كل هذا بإرادة الله الكونية، خلاص لا إشكال بذلك. أما الشرعي فهو ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به، لكن نقول كيف يخلق الله عز وجل الكفر ثم يحاسب العبد عليه؟ خلقه سبحانه وتعالى كونا وقدرا، لكن هاك عنه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله رضي الشكر، والله عز وجل خلق الكفر ولم يرضه لكم، وخلق الشكر ورضيه لكم. فأنت قف عند الإرادة الشرعية كمطلوب تنفيذ، قف عند الإرادة الشرعية فإنها متعلقة بالمحبوب. كتقدير اعلم أن كل شيء بقدر، لأنك هنا هربت من ماذا؟ هربت أن يكون قدر المعصية ويحاسب عليه، فوقعت في أشر من ذلك في فهمك أنت، حينما أيضا زعمت أن هناك خالقا مع الله، فالله خالق الخير والطاعة والعبد خالق الشر. الشر هذا غير مراد لله ومع ذلك واقع، والشيطان هو الذي تسبب في هذا، فالله لا يريد والشيطان يريد، فتغلب إرادة الشيطان إرادة الرب سبحانه، يبقى وقعت في شر عظيم. أما أنك لا تفهم أنه كيف يخلق سبحانه وتعالى الكفر ولا يرضاه ابتلاء وامتحانا واختبارا، كما أمهل الشيطان، هل إمهال الله للشيطان يبقى ليبتلي عباده؟ هذا لأن الله عز وجل عاجز أن يقبض روحه أبدا، ولكن ابتلاء وامتحان واختبار، فيوجد الكفر يوجد الإيمان يوجد المعصية ويوجد الطاعة يوجد الحق يوجد الباطل، ابتلاء وامتحان واختبارا، يبقى لحكمة، ولا يسأل ربي عما يفعل سبحانه وتعالى، يبقى هذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيثة من الطيب، كما قال ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، خلقه من الاختلاف لا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون، إنما خلق الله عز وجل الخليقة فيها الخير وفيها الشر وفيها الطاعة وفيها المعصية فيها كذا، ولا يزالون كونا وقدرا، لكن ما خلقهم من اختلاف شرعا، إنما هذا الاختلاف وارد كونا وقدرا، أما شرعا فندعو إلى أمة واحدة ونقول نحن أمة واحدة، النبي قال كلهم في النار إلا واحدة، يبقى التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية حل لهذه المشكلة، إنما هم عندهم لا، طالما تقول خالق يبقى يرضى، خلق الكفر يبقى يرضى بالكفر، إنما الكفر رضى بفعل العبد وإرادته ومشيئته لا إرادة الله فيه، معنى ذلك أنه يقع في كون الله ما لا يريد الله سبحانه وتعالى، يبقى الله عاجز ألا يقع في ملكه خلاف ما يريد. نعم نعم، وهذه الإرادة التي ذكرها ابن الخطاب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الكونية الإيه؟ الشرعية. طب ليه قال لا الإرادة الكونية الشرعية؟ لأن في الشرعي بتجتمع الإرادتان وفي غير الشرعي بتنفرد الإرادة الكونية، يعني الكفر مراد كونا وشرعا ولا كونا؟ طيب والإيمان شرعا وكونا، شرعا وكونا، ولهذا المراد الشرعي من العبد قد يحصل وقد لا يحصل، المراد الكوني لابد من حصول. نعم إن على ما أشاء قادر، صح؟ هذا الشيخ أخطأ في هذا، يعني الشيخ هات كلامه كله معلقا على الحديث، حديث إيه؟ هات اعط الأخونا موادي، هات الأخونا هات طبعا يات هات ماشي اعطيه باليمين، بحث اليمين من ساعتها وانت ها
نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تنبيه قوله تعالى في آخر الحديث ولكني على ما أشاء قادر أو قدير على خطأ ما جاء في التعليق على العقيدة الطحاوية نقلا عن بعض الأفاضل يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير وليس بصواب، فأقول بل هو عين الصواب بعد ثبوت ذلك في هذا الحديث لا سيما واشهد له قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وذلك لا ينافي عموم مشيئته وقدرته تعالى كما توهم المشار اليه، كما توهم المشار اليه، والله اعلم.
نعم كما توهم المشار اليه هو العالم يعني. نعم نقول الشيخ هنا ظن ان مراد ابن مانع انه لا يقال وهو على مشاء قدير ابدا، ولم يقصد هذا ابن مانع، انما يجوز هذا اللفظ وهذا السياق لكن على وجه التقييد وليس على وجه الإطلاق، فالذي يمنع يمنع في باب الإطلاق تقول الله تثنى على فتقول والله على ما يشاء قدير تثنى عليه، لا تقول في الثناء والله على كل شيء قدير. أما هذا الموضع المقيد ومن أتيه خلق السماوات والأرض وما فيهما من دابة وهو على جمع هؤلاء القدير، ما في إشكال قدير، وأيضا في الحديث هنا مرتبط بما سبق، فالموضع المقيد لا إشكال فيه، إنما الكلام فين؟ في الإطلاق، حينما تثني على الله عز وجل فإنك تثني عليه بالكمال كله فتقول الله على كل شيء قدير، عموم مشيئة الله وعموم قدرة الله سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع الذين ربطوا بين القدرة والمشيئة برابط ما هو، قالوا لا يقدر إلا على ما يشاء، ولهذا هم يطلقون، مش في الموضع المقيد، يطلقون هو على ما يشاء قادر، ما يقول على كل شيء قدير، هو على ما يشاء قادر. ليه؟ لأنه لا يقدر إلا على ما شاء، فتكون القدرة متعلقة بالمشيئة. إنما أهل السنة يقولون لا، عندنا عموم القدرة، أما المشيئة هذه فإن الله عز وجل فتابعة لحكمته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يشاء كل ما خلق، يقدر على كل ما خلق ويقدر على ما لم يخلق، ولكن منعه من الخلق والإيجاد حكمته سبحانه وتعالى. يبقى هنا المشيئة تابعة لحكمته سبحانه، والقدرة هذه القدرة عامة، قدرة عامة، ولا يقال إن الله عز وجل يقدر على ما يشاء فقط، لا، قدرته سبحانه وتعالى عامة، على ما شاء وما لم يشاء، على ما شاء ولم يشاء، فالله عز وجل على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشاء. طب شاء لحكمة، طب ولم يشاء لحكمة، لكن ليس للعاجز، إنما هؤلاء يقولون لا، هؤلاء يقولون لا، هو قدير على ما يشاء فقط، والذي ما شاءه هو العاجز عنه، فوصف الله بالعاجز. فهنا ابن مانع رحمه الله إنما يتكلم في مسألة الإطلاق لا في مسألة التقييد، وإلا فالقرآن فيه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم، ولم يقل الله وهو على ما يشاء قدير، لا، إنما قيد وهو على جمعهم، جمعهم إذا يشاء قدير، وهذا لا إشكال فيه. في إشكال الله على جمعهم قدير، الله عز وجل على أن يجعل الناس أمة واحدة لقدير، الله عز وجل على أن يخسف بالكفار في طرفة عين لقدير، كل هذا تقييدات، لكن حينما تأتي تطلق فتقول الله على كل شيء قدير. إذن كيف الجمع بين هذين الموضعين؟ وهو على جمع إذا شاء قدير، وهو على كل شيء قدير. الجمع ما هو يا إخوان؟ ها؟
عند الإطلاق.
ها؟ عند الإطلاق الثناء المطلق العام نقول
هو على كل شيء قدير.
طب ولماذا لا تقول عند الإطلاق وهو على ما يشاء قدير؟
لأن الذي يقول هذا يرد الحكم، الله سبحانه وتعالى على ما يشاء وعلى ما لا وعلى على ما شاء وعلى ما يشاء لو شاء سيكون. الحكمة حكمة مقدرة بالمشيئة، أما القدرة
قدرة عامة مطلقة. نعم، لكن إذا أردنا أن نقيد ما في مشكلة، نقول وهو على جمعهم، وهو على جعل الناس أمة واحدة، وهو على حساب الناس كذا، وهو على الخصف بالكفار في لحظة واحدة لقدير، كل هذا لا إشكال فيه، هذه مواضع مقيدة. أما عند الإطلاق فإننا نقول وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. ولهذا يكون استدراك الشيخ بعد ذلك وهو أن هذه الصيغة وردت في الأحاديث، وردت في الآية أو كذا، على أن هذا يجوز فيه إطلاق الصيغة، أيضا هذا ليس كلاما صحيحا، ليس كلاما صحيحا. هذا لو أنه قال القائل لا تجوز هذه الصيغة أبدا، نعم يقال يرد على من منع مطلقا بالآية والحديث، إنما اللي بيمنع بيمنع الإطلاق، أما في الموضع المقيد ما في مانع. نعم نعم. قال إيه؟
مع تحت إسناده مطابق لنص الآية تماما مطابقة، وهو على جمعه إذا يشاء قدير،
لأن المعنى إذا يشاء ذلك الجمع. قال العلامة الكوفي في رأس المعاني: وإذا متعلقة بما قبلها لا بقدر، لأن المقالة في المشيئة جمعه تعالى لا تدرك. قال: قلت على ضوء تفسير الآية نقول إن اسم الإشارة في الحديث ذلك يعود إلى ما أعطى الله عز وجل عبده من النعم الكثيرة التي لا يستحقها.
يعني الشيخ في موضع آخر فصل هذا التفصيل. نعم. ليه؟ لا لا لا، لكن الصيغة، الصيغة نفسها، الصيغة. لا هذا من جهة المعنى. نعم. نعم. يقول في الوكاد أشعر المترودين. نعم. من؟ ده هذا أهل البدع. أي نعم.